بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهويتنا أو الهاوية، فهويتنا أو الهاوية. قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله، وكان شيخ للأزهر رحمه الله تعالى، يقول: إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، فكيف بمن يغير هوية أمة. حديث لعن النبي لمن غير منار الأرض حديث صحيح، تغيير تخوم العلامات، تضيع المعالم، فكيف بمن يجرأ ويعبث بهوية أمة؟ أي لعن ينصب عليه؟ لذلك الكفار يودون لو نغفل ساعة واحدة حتى يعبثون بهويتنا، كما أن السارق والمخادع يود أن تغفل حتى يعبث بأرضك. يقول سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فإذا غفلنا عن هويتنا كما هو واقعنا مالت علينا الأمم، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الله سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، ويريدون أن يقتلعوا هذه الهوية أعداء الدين، ليزرعوا محلها روابط وعلائق واهتمامات أخرى. فالهوية هي العنصر الاستراتيجي لتحديد الأمة لأهدافها ورسم خططها وبناء مشروعها الحضاري، وأي عنصر آخر لا ينتظم ولا يقوم على هذا الأساس مكتوب عليه الفشل والفناء. لذلك الله سبحانه وتعالى حدد لنا خصائص هويتنا ومقومات وجودنا، بحيث لا نحتاج إلى أحد يرسم لنا عوامل تجمعنا وروابط علائقنا. السر في هويتنا هو الثبات، لأنها لا تقبل التغير، ترتكن إلى مصدر معصوم، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الهويات الأخرى عبارة عن تراكمات لأفكار بشرية تقبل التغير والتبديل، كما يقوله هيجل الألماني في فلسفته المثالية: ليس هناك أفكار مطلقة، إنما هي أفكار نسبية تنشأ من عوامل ثم تنهار، ليقوم على أنقاضها قيم وروابط أخرى. ديننا وقيمنا ليست عادات وأفكار بشرية، إنما هي مصادر معصومة من طبيعتها الثبات من لدن حكيم خبير. فمقومات وجودنا هي العقيدة أولاً، عقيدة التوحيد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن نحن ننتسب إلى هذا الدين العظيم، هذا هو النسب الضارب في الأصالة، الضارب في عمق تاريخ أمتنا،
وأي مساس بهذا التاريخ وهذه العقيدة هو إلغاء لشخصيتنا ومحو لذاكرتنا. العامل الثاني من عوامل هويتنا اللغة، وعاء الدين، أرضية فهم العقيدة. ومن هنا ندرك خطورة الهجوم على الفصحى بدعوى تطويرها وصعوبتها. فاللغة هي وعاء الدين، هي النسيج الذي يفهم من خلاله مقومات وجودنا. التاريخ، تاريخنا، تاريخ التوحيد، تاريخ الرسالات، تاريخ الإسلام، تاريخ العصور الزاهلية، عصور الإسلام الأولى، لا شك أنه مقوم من مقومات هويتنا. فالتشكيك في تاريخنا وتوسيع أخطاء تاريخنا ونسيان حسناته الكثيرة هو طعن في مقومات وجودنا وقطع الطريق لاستعادة هذا التاريخ اللامع. لذلك هذه الهوية على ما فيها من مقومات فيها مميزات تميزها وعناصر تجعلها متفردة عن غيرها. من ذلك تعريف هذه الهوية للإنسان الذي هو عنصر الكون وأداة التغيير في هذا العالم. تعرفه الهويات الأخرى بأنه حيوان، وأنه عبارة عن كتلة من الشهوات تريد أن تتفجر وأن تظهر على مسرح الحياة. بينما في هويتنا الإنسان ثالوث مركب من روحانيات وماديات وعقلانيات، لا بد أن تشبع ولا بد أن تراعى. فعندما فسد تعريف الإنسان فسدت المناهج لتلبية رغباته، أصبح له رغبة واحدة، هو الجانب المادي، جانب الشهوة، جانب الطين، وليس هناك جوانب أخرى تستحق الإشباع والعناية. كذلك من مميزات هويتنا استيعاب مناشط الإنسان جميعها، سواء العبادات المحضة أو الأعمال أو التفكير، كلها تدخل في العبادات مع النيات. الله أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. تدريسك، تطبيبك، عملك، كله يدخل في نسيج هذه الهوية. من المظاهر البارزة التي أرادها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الاستقلالية والتميز في شخصيتها، لكي لا تختلق هوية الأمة مع هويات غيرها من الهويات العفنة التي مصادرها بشرية. لذلك لما بدأ المشركون المساواة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهوية نزل عليه قرآن يتلى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هوية متفردة. لذلك لما سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون اليهود يعتزلون النساء في المحيض ولا يقربونهن مطلقا، نزل القرآن يحدد موقفنا من المرأة الحائض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، نص عام. قال النبي في تفصيله وشرحه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان اليهود يعتزلون النساء بالكلية، فماذا قال يهود؟ والحديث في صحيح مسلم. ماذا يريد هذا النبي؟ يخالفنا في كل شيء، يريد شخصية جديدة، يريد إنشاء أمة لها تميزها ولها خصائصها التي تفترق عن غيرها. إذن يجب علينا أن نشعر بخصوصيتنا بلا استعلاء ولا غرور، ولكن هكذا أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون لنا خصوصية وأن يكون لنا تميز. ولما تميزنا بشخصيتنا واعتزينا بهويتنا حصل لنا هذا التاريخ المجيد الذي فيه ألوان من العز والتمكين والنصر. عندما كنا في بدر كنا معتزين بهويتنا فقلبت الموازين من أجلنا، وعندما كنا في الأحزاب واليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت امتداد للهوية واستمرار للنتائج الباهرة. وفي تاريخنا المعاصر مع ما فيه من أخطاء ولكنها تجارب تؤكد أهمية الهوية. انظر ما حصل في أفغانستان، وتدعى الأعداء لإفشال هذا المشروع الحضاري لكي يقطعوا الطريق على هوية الأمة. انظر، دوخوا أعظم قوة تحسب لها الصليبية ألف حساب، أسقطوها في ذرى جبال أفغانستان بمقومات مادية ضعيفة، لكن كان المقوم العقدي الذي هو العنصر الاستراتيجي في الهوية حاضراً على غبش وعلى جهل. تجربة صغيرة أخرى في الشيشان، تجربة أخرى في البوسنة في قعر أوروبا، تداعت الصليبية لاتفاق هزيل يسمح بحفظ ماء الوجه، لما رجعت الأمة عن طريق شبابها إلى عقيدتها فقلبت الموازين. والتاريخ قابل أن يعيد نفسه إذا التفتت الأمة وانكفأت على هويتها وعقيدتها. وعندما ألقينا ظهورنا لعقيدتنا وهويتنا، بل حاربتها الأمة إلا من رحم الله. انظر لواقعنا المعاصر، الهزائم المتتالية، الاتفاقيات والمعاهدات الذليلة، لتدرك مقولة عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ومع أن الأمة الإسلامية لا تعتز بهويتها إلا من رحم الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم منهم، مع أن الأمة الإسلامية يممت وجهها قبل أعدائها لتستمد منها العز، إلا أن الأعداء مع الأسف معتزين بباطلهم، معتصمين بتراثهم السخيف. إمبراطور اليابان عندما بعث الدفعات الأولى إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية من أجل نقل التقنية والتكنولوجيا لاستعادة تاريخ اليابان، رجع الطلاب بعد عام الإجازة عليهم مظاهر التغريب والتفرنج، فأعدمهم، أعدم الدفعة الأولى، وقال: بعثتكم من أجل التقنية وليس أن تأتوا بالقالب الأوروبي، لكم شخصيتكم ولكم تاريخكم. وعت الدفعات الثانية ماذا يريده إمبراطور اليابان، فرجعت بالتقنية تاركة المزابل الأوروبية في بلادها. في كندا، وقد رأيت بنفسي قبل 4 سنوات الحملات الصحفية الشعواء، قضية كبرى انفصال مقاطعة كيوبك عن كندا الأم. كيوبك على المحيط الأطلسي هي امتداد للتراث الفرنسي، تتكلم اللغة الفرنسية، تدفقت عبر اللغة الفرنسية الحياة الفرنسية، فيطالب الفرنسيون الذين يملكون الجنسية الكندية أن يكونوا امتداد لفرنسا مع أنها تبعد عنهم لأنهم صناعة لفرنسا، يطالبون بقطع صلة كيوبك، ولاية ضخمة تمثل دولة كبرى من كندا الأم وانضمامها إلى فرنسا. تقول أن هويتنا هوية فرنسية، فلماذا نكون تبعا للحضارة الأمريكية التي تعتبر كندا امتداد لها؟ فرنسا تمتنع الآن عن التوقيع على اتفاقية الجات، اتفاقية منظمة التجارة العالمية. لماذا؟ فيها بند اعترضت عليه فرنسا، الذي هذا البند يضمن تدفق المواد الثقافية الأمريكية إلى العالم كله. تمتنع فرنسا أن توقع على هذه المادة التي تضمن تدفق أسلوب الحياة الأوروبية الأمريكية إلى فرنسا، مع أنهما كفار، ولكنها تريد أن يكون لها شخصية متفردة بالتفرنس والمميزات الفرنسية. ونفس فرنسا يجتمع المجمع العلمي بجميع أعضائه في قضية. ما هي هذه القضية؟ البحث في إخراج كلمة من المعجم اللغوي الفرنسي دخلت إلى فرنسا مع الحرب العظمى. ما هي الطريقة لإخراجها من الكتب والألسن الفرنسية حتى تبقى لها شخصيتها العقدية واللغوية الفرنسية؟ لذلك الرئيس الفرنسي ميتران نسى نفسه بصليبيته، وهدد بدخول القوات العسكرية إلى أرض إسلامية إذا تسلقت المنظومة الإسلامية إلى هذا البلد. حرب مكشوفة لمن عنده عقل واعتزاز بعقيدته. إذن انظر إلى النماذج في صفيعة صحيفة أحرنوت، يدعو أحرنوت الإسرائيلية في عدد 18/3/1978، تقول الصحيفة ما نصه: إن على وسائل إعلامنا، أي اليهودية، ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة إننا بحاجة هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاماً، ويجب أن يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب. لو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. بينما يقول أودولف اليهودي: جنسيتنا هي دين آبائنا، ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى، لذلك تسمى هذه الدولة إسرائيل. وعلى العلم الإسرائيلي الذي هو عبارة عن كلمة عبرية ترجمة لكلمة يعقوب عليه السلام يوجد نجمة سداسية مملكة داود، وبجانبها خطان يعبران عن الفرات وعن النيل. وبعد اتفاقيات كامب ديفيد وفتح السفارة الإسرائيلية، كان اختيار مصر أن يكون موقع السفارة عن غرب النيل. هكذا كان موقع مناسب، فامتنعت إسرائيل، قالت السفارة تكون شرق النيل لأن غرب النيل أصلاً هو تبع إسرائيل. لكن المسألة مسألة خطط استراتيجية، نضع السفارة في بلدنا، هذه سبق، السفارة يجب أن تكون خارج بلدنا، فأبت إلا أن يكون موقع السفارة عن شرق النيل لأن غرب النيل تبع إسرائيل الكبرى. ويقول نيكسون في كتابه انتهز الفرصة، اقرأ وتأمل النظر إلى الهوية: إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي تقضي على الهوية الذاتية للغرب. قنابل الذرية لا تخيفهم، تخيفهم القنبلة العقدية التي إذا انتفضت فجرت كل شيء. يوجين روستو رئيس قسم التخطيط ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط يقول: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، ولذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي في الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي. ولا تستطيع، لا تستطيع، ما يستطيعون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وعلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. نحن لا نلومهم، فهم معتزون بعقيدتهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق مشروعهم. نلوم أنفسنا أن نتخلى عن هويتنا لنرتمي في أحضان أعدائنا. خذ هذه النماذج التي تدل بالمقابل على الانسلاخ والتبعية. هذا أغا أغلي أحمد، أحد غلاة الكماليين أيام القضاء على الخلافة الإسلامية وإحلال العلمانية محل الخلافة، وهذا أعظم مكسب للصهيونية. كما قالت البروتوكولات: إن الطريق إلى القدس يمر عبر القسطنطينية. نعم، سقطت القسطنطينية وسقطت القدس تبعا لها، سقطت الرابطة الإسلامية على ما فيها من الضعف والأخطاء، فسقطت الأمة وانتقصت وانتهكت. يقول أغا أغلي أحمد: إننا عزمنا، شوف العزيمة، شوف العزيمة، عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات في رئاتهم والنجاسات في أمعائهم، كل شيء نأخذه من الغرب في غمرة الإعجاب. لذلك يقول 2 من القانونيين الكماليين وقت وضع الدستور العلماني، عندما ناقشهم زهراب نصراني أرمني، ناقشهم في مادة قانونية ليست شرعية، ليست مناسبة للمجتمع التركي، ورجل متمرس في القانون صاحب حجة أقنع هذين المستغربين بتفاهة هذه المادة وإلغائها. وعندما أوشك على طمس هذه المادة من القانون العلماني قال زهراب أن هذه المادة وجد لها إشارة في دينكم. قالوا كيف؟ قالوا هكذا يوجد دليل، فأعادوها مرة أخرى بما أنها توافق هويتنا فلا يعتزون بل يمجون ويكرهون هويتهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن الشواهد الأخرى طه حسين أعمى البصر والبصيرة، يسمونه رائد الأدب العربي، رائد التغريب والإلحاد، يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر: نأخذ الحضارة الغربية حلوها ومرها، حتى المر نأخذه على حساب ما عندنا من الحلاوة وما عندنا من العقيدة. لذلك عقدت ندوة في جامعة تل أبيب بعد الصلح مع إسرائيل، فقال أحد اليهود في مقدمته لهذه الندوة: إننا نتخوف مما ورد في القرآن من اتهامات ضد اليهود، فعليكم أن تمسحوا هذا من مقرراتكم ومن كتبكم حتى لا ينشأ أجيال متعصبة إرهابية لها مواقف عدائية من اليهود. فقال ممثل هذا البلد العربي: إننا في بلدنا نفرق بين الدين والقومية، ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة على معتقدات دينية. فرد علي ديفيد في إثار اليهودي: إنكم يعني أصحاب هذا البلد أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة، ولكننا في إسرائيل نرفض أن نفصل بين اليهودية وبين الحياة. وإن شئت اقرأ كتاب المعرفة، مجلة المعرفة تبع وزارة المعارف، التعليم في إسرائيل علماني أم ديني، لترى توظيف حتى الرياضيات في عقيدتهم. تقرأ أمثلة رياضيات على الطرح والجمع، يهودي قتل هجم على 9 مسلمين قذرين، قتل 7 وبقي 2، كم بقي؟ حتى الرياضيات توظف للهوية وزرع الكرة للمسلمين. وهكذا نجد أن أعدائنا يوظفون كل علومهم من أجل تجذير هويتهم البشرية، والأمة الإسلامية تحاول إقصاء هويتها عن كل ميدان. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسائل يسأل: ما مظاهر ضياع الهوية في الأمة الإسلامية؟ أقول من المحزن حقا أنك لا تتعب كثيرا في الخروج بهذه الحقيقة المرة المؤلمة أن الهوية غائبة عن قطاعات الأمة إلا من رحم الله. لذلك اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض المظاهر التي تبدو في ظاهرها بسيطة ولكنها عميقة الدلالة. عندما ماتت أكرمكم الله هذه الكافرة الزانية، ولا أسميها، اهتز العالم، لا أقول العالم الغربي فهذا طبعي، اهتز العالم الإسلامي وسودت وسائل إعلامه بالحديث عنها، وذرفت الدموع وألقيت الأزهار على روحها، أليس كذلك؟ هل يمكن لأمة أن تنسى مواجعها وجراحاتها الدامية وتنشغل بمأساة عدوها؟ إنها والله مأساة في نفسها. وهكذا صنوه أكرمكم الله نزار قباني وأشباهه في غمرة هذا التاريخ، سقط نجم من نجوم الأمة الإسلامية بل نجوم من أعلمهم وأبرزهم محمود شاكر رحمه الله، الأديب المؤرخ الذي له معاركه الفكرية مع أصحاب مشروع التغريب وتغييب هوية الأمة. سقط النجم صاحب المؤلفات الثرة والآراء الثاقبة والمواقف القوية، ولم يدري شباب الأمة عن سقوط أحد أركان هويته. مظاهر التغريب للمرأة في لباسها واهتماماتها في أزيائها وحذوها حذو أعدائها من بنات هوليود اليهودية، الشباب المنحل المقلد لعدوه المتغرب في اهتماماته وفي سلوكياته. وإن أردت أن تتأكد أكثر وتطمئن، فاسأل مجموعة من الشباب عن أهدافهم وعن تطلعاتهم. ما هي قضيته؟ ما هي أهدافه؟ هل هي منسجمة مع هويته التي حددتها الهوية؟ لا. الجيد منهم كما قلت غير مرة من يعيش فقط حياة مباحة لنفسه، بيته ووظيفته. أما أن تعلو نفسه إلى أهداف الأمة فهذا بعيد إلا من رحم الله. ناهيك عن الاهتمامات الشهوانية وعن وجود شرائح أهدافها تقويض هوية الأمة أصلاً في نفسها. متى بدأت الأزمة؟ متى بدأت أزمة فقدان الهوية؟ بدأت مبكرة في تاريخ الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا تاريخ الصراع تاريخ قديم ضارب في عمق البشرية منذ خلق إبليس وإرسال الرسل. ولكن نحاول أن نبدأ بتاريخ أمتنا من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الأمة ليس لها أصلاً هوية، هي امتداد للهوية الشرك، امتداد للروم والفرس، تعيش على موائد غيرها، وفي فترة تاريخية تعتبر معجزة أو تعتبر نقلة تاريخية بالنسبة لنشوء الحضارات. تبوأت القيادة والريادة وأرست مشروع حضاري لم تعرف البشرية مثله في تاريخها. ثم بدأت أيادي يهود في زرع عبد الله بن سبأ اليهودي، في زرع فكرة الرافضة. الرافضة جدهم وتاريخهم عبد الله بن سبأ اليهودي، فكان التصدع الأول وانقسام الأمة إلى شيعة أعداء للأمة أولياء لليهود والنصارى في تاريخهم. ثم بعد ذلك دخلت الفلسفة وفرخت المذاهب البدعية الغالية من معتزلة وجهمية وصوفية وباطنية بجميع فرقها الضالة من درزية ونصيرية وإسماعيلية. هذه تعتبر من البدايات الأولى، ولكن في وقتنا الحاضر في التاريخ المعاصر يكاد يجمع المحللون على أن التغيير في الهوية بدأ مع هجمة نابليون على مصر. أتى الخبيث بالمطبعة والمدفع سيان في سنة 1798. لذلك تلاميذه الأوفياء يحتفلون في هذا العام بهذه الهجمة، لأنهم يعتبرون هذا الغزو هو التاريخ الحقيقي لمصر، هو التحرر والانعتاق من الظلام. بينما دعاة الإسلام هناك وفي كل مكان والحمد لله ينادون بأن هذا التاريخ تاريخ أسود في جبين مصر والعالم العربي والإسلامي. وبعد الاستعمار الفرنسي الذي وضع بذور المستغربين، تولى الريادة الاستعمار الفرنسي، ثم انتقلت التجربة إلى سائر البلاد العربية الإسلامية إلا ما رحم الله. ولا ننسى في هذا التاريخ إسقاط الخلافة الإسلامية، فإنها أعظم ضربة وجهت لهوية الأمة. بعدها مزقت الأمة إلى كيانات علمانية تابعة للمشروع الغربي.
لذلك يقول هاملتون جوب المستشرق الحاقد الخبيث في حديثه عن تغيير هوية الأمة الإسلامية بعدما زرعوا النماذج الأولى ومكنوها، ومن ثم يقول: ومن ثم نستطيع أن نقول حسب سير الأمور إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينياً في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الأمور عوامل ليست في الحسبان فيتغير اتجاه التيار. أسأله سبحانه وتعالى أن يظهر هذه العوامل التي ليست في حسبانه ولا في حسبان جماعته. ويقول الرئيس الأخير للصليبية المراهق في يوم تنصيبه: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا. إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة، إن شاء الله صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر، شوف استشعار المسؤولية، يشعر بواجبه، يشعر بواجب وأنه مقصر، وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا من خلال الديمقراطية والتحرر والعولمة وحقوق الإنسان، وكل هذه المنظومة مرتبطة بالمفهوم الغربي للتحرر. فالديمقراطية تعني تنحية شريعة الله، والتحرر يعني من القيم وحقوق الإنسان حتى في الشذوذ الجنسي، والعولمة إغراق العالم في النموذج الغربي. كل هذه امتداد لشعوره بواجبه لإنقاذ البشرية. وقديما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن الحديث ليس بالهين عن الهوية، الحديث عن استراتيجية الأمة، عن تاريخها، عن عقيدتها، عن لغتها. لذلك يكون الحديث بقية إن شاء الله تعالى في وسائلهم لتغيير الهوية، طرق مكافحة هذه الوسائل وأشياء حول هذا الموضوع. هذا: وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصر إخواننا الدعاة والمجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم وسددهم وثبت أقدامهم وثبت أمورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين، أعداء الهوية، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم المثلات يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح همتنا وتأت أمورنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه على نوائب الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.